بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي أنعم علينا بما يسر لنا من خير ومن علم ومن مواصلة في الدروس ودرس بعد درس، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وتعتبر كرامة في مثل هذا الوقت الحرج والوقت الذي يتوقع الإنسان فيه الشر نعوذ بالله، أو الانقطاع عن الخير، أو حرمانه نعوذ بالله. أسأل الله أن لا يحرمنا الخير، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء، فهي نعمة، هي نعمة أن يبقى فرصة وأيضا مجال في حياة طالب العلم ولا يزال مواصلا في الخير وفي المدارسة والمذاكرة، هذا من حفظ الله عز وجل للمؤمن، وأعظم حفظ للمؤمن من الله عز وجل أن يحفظ عليه نعمته. حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. وربما انتقل الذهن والفهم إلى أن الإنسان يحفظ في أهله في أولاده هكذا، ربما يركز على هذا الشيء. وأعظم حفظ أن يحفظ للإنسان اعتقاده واستقامته وثباته على السنة واستمراره في طلب العلم، إن نعمة، فإن من الناس من حرم هذا الخير وسلب، وهذا أمر مشاهد ملموس. كم من طلاب علم درسوا وتعلموا وتراه الآن فارغا، ربما أشد فراغا وتفلتا من عامي، يعني ما حرمها، ما أنه باختياره، سلب منه الخير وحرم الخير وصار بينه وبين الخير سد منيع نعوذ بالله، كما قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأخبرنا الشيخ ذات مرة أن رجلا كان يعرفه جيدا وكان على استقامة وخير، ثم انحرف بإذن بالله، انحرف، فأتاه بعد مدة فرآه الشيخ فذكره بما كان عليه، فبكى الرجل بكى بكاء شديدا، قال: يا شيخ، إني الآن في حالة صرت يعني إلى ما ترى بكي عندي أني أعرف المعروف وأنكر المنكر فقط، مجرد معرفة، وأنا أخاف أن يأتي علي يوم لا أعرف فيه معروف ولا أنكر فيه منكر، هكذا نعوذ بالله. نعم، فبعضهم يبذل مهجته وشبابه وتعبه وسهره ويرحل في طلب العلم من مركز إلى مركز ومن مكان إلى مكان، وفي نهاية المطاف لا نقول يشغل، أن العلم رزق من الله سبحانه وتعالى، وقد ينشغل الإنسان بما هو لازم أو ضروري له، لا يجد مثلا سبيلا للكفاية، ربما ينشغل طلب الرزق شيئا ما مع محافظته على الخير وعلى العلم ما استطاع، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاري، وقال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. لكن يحرم حب السنة ويتنكر لها ويكره أهلها، كان يحب أهل السنة صار يكرههم، كان يحب العلم صار يبغض العلم، كان يحب الخير صار يحقر الخير، وربما يتصور أن المواصلة في طلب العلم والثبات على السنة هذا سبيل وهمي لا مستقبل فيه ولا رفعة فيه ولا عزة فيه، وهو يرى بأم عينيه الذي ثبته الله عز وجل وأنعم عليه واستمر في هذا الخير كيف رفع الله شأنه وكيف مكن له في الأرض، كيف هو قبول حتى ولو انحرف عن السنة وصار حزبيا ولا يزال منشغلا بالعلم، لا تزال تجد له مكانة عند الناس. نعم. فهي نعمة من الله عز وجل أن نبقى هكذا مستمرين في طلب العلم، هي من الله سبحانه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإقل، ونحن نستشعر أننا في نعمة وأننا في خير. هناك من يحقر، هناك من يشوش، هناك من يعني يأتي بكلام نعوذ بالله رمي وافتراء وكذب، وربما ما صاروا ينسبوننا إلى السنة أبدا، مع أننا لا نرى دينا إلا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم نعتقد يوما من الدهر أنه يجوز لنا أن نقلد أي عالم من المتقدمين فقط على المتأخرين، وإذا بهم يلوكون بألسنتهم لكسب التنفير هؤلاء حجاور، هذا حجوري، يعني صار هذا اللفظ أو هذا اللقب أو هذا الكلام يعني كمثل ما تقول رافضي حلولي تحادي جهمي، أو ربما تصور أنه أعظم فاسق على وجه الأرض. نعم، قد نطق بهذا بعض سفهائهم، يقول الحجوري لا أخبث منه على وجه الأرض، لا أخبث منه. قال الشيخ يا مرة قال باقي فرعون يعني أمم من الحلولية والاتحادية والروافض كم أجناس والاشتراكية والبعثية ومن لا دين له والعلمانية، وهؤلاء رؤوس الكفر الآن من دولة اليهود وأمريكا وبريطانيا. لا أخبر إيش هذا يعني، هذا انحراف نعوذ بالله، يعني بكي شوية. فالآن معه ماذا؟ هذا حجوري، هذا حجار، لكن ما يضرنا الحمد لله، نحن نستشعر أننا نحب السنة أعظم منه، والله المطلع على ما في القلوب، لكن هذا الذي نرى، وأننا نحب العلم أحسن منه، وأننا معانون من الله عز وجل ونشعر بهذا، أن الله يعيننا ويسر لنا على قدر قلتنا وضعفنا، لكن الحمد لله أحسن منه. ترى الواحد منهم فارق ربما من بعد الفجر إلى أن ينام، لا درس ولا دراسة، فارغ وما مع عمل أصلا، محرومون. وأكثرهم تجدهم مساجدهم خاوية على عروشها، ما يخرجون خطيبا ولا يقدرون على أن يوفروا لهم إمام منهم يصلي بهم في رمضان يستوردون. طيب ما فائدته ماسك مسجد طول السنة وسنين، بعضهم له في مسجده أكثر من 20 سنة أو ما يقارب 20 سنة وماسك مسجد، يعجز أن يأتي بإمام أو خطيب. لا لا لا، إذن أين الخير؟ أنتم تدعون أنكم ما علينا، الحمد لله. ومما مضى نشعر أن الله عز وجل يعيننا، أن ما من درس والحمد لله فتحنا إلا وانتهينا وانتهينا منه، ويحصل ربما نادرا من الانقطاعات التي كما يقال قد تأتي غصبا من فوق الرأس. وأما مع يعني توفر وقت أو ترك ما لا يعني يلزم ولو بشيء من التعب والعناء، الحمد لله انتهينا من خير، ولازلنا إن شاء الله نواصل حتى نلقى الله سبحانه وتعالى من المحبرة إلى المقبرة. وقبل أن نشرع بإذن الله عز وجل في دراسة كتاب متممة الآجرومية، وكتاب جيد جدا، نعم كتاب جيد، هو على ترتيب الآجرومية، وجل كتب النحو هي على هذا الترتيب كلها إلا في بعض الكتب المطولة ربما يحصل تقديم لدرس على آخر، وإلا هو هذا الترتيب من الآجرومية إلى الألفية، هو هذا الترتيب في دروس النحو. فهو يعني رتب على الآجرومية وزاد واستدرك وغير العبارات، والمهم كتاب جيد جدا، من هضمه واستوعبه جيدا لا يقال يدرس القطر بعده، يدرس الألفية مباشرة. دراسة القطر ليست بشرط أنه لا بد أن يدرس القطر قبل أن يدرس الألفية، بل ربما الألفية وشروحها بعض شروحها مع دراسة الصرف إذا يسر الله أسهل من دراسة القدر. في بعض دروس القدر شيء من الكلام القوي لا يفهمه إلا طالب متمكن. نعم وهذا لاحظنا، كان بعض إخواننا ربما قد درس كثيرا من الكتب ويحضر درس القدر يمسك على صابره أمام المدرس، ما أدري ما يكون قوة العبارات في بعض، مع أنه سهل. علم النحو هو أحد علوم اللغة العربية، وعندنا بعض النصوص عن بعض الأئمة التي تيسرت لنا نذكرها لتكون إن شاء الله محفزا لنا ودافعا لنا وأيضا مرغبة لنا في دراسة هذا الفن وبذل الوسع فيه وفي معرفة مقداره، فإن الذي يعرف قدر ما يطلب يجعل الذي بذله يسيرا، كما قال ابن الوردي ماذا؟ ها من يعرف يحقر ما بذل أو كذا، لا أستحضر البيت الآن. قال ابن خلدون رحمه الله الفصل 45 في علوم اللسان العربي، هو هذه كمقدمة كما قلنا حتى نستشعر وحتى ندرك أهمية هذا الفن. قال في علوم اللسان العربي أركانه 4، وهي اللغة والنحو والبيان والأدب. ربما الطالب المبتدئ يتعجب يقول علوم اللسان العربي 4، اللغة ماذا يعني باللغة؟ يعني باللغة كلام العرب من حيث تركيب حروفه، وهذا يتضمنه كتب القواميس كلسان العرب والصحاح والقاموس المحيط وتاج العروس، هذه كتب كالكتب اللغة، يعني يأتي إلى الكلمة العربية ويذكر معناها واشتقاقها كما هو معروف، فهذا جزء من علم العربية. والنحو ما المقصود بالنحو؟ هذا الذي سيأتينا، الذي هو قواعد وأصول يتوصل بها من يدرسها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء. فعلم النحو بحثه موضوعه أواخر الكلام العربي أو أواخر الكلمة العربي، نعم، وتركيب الجمل ونحو هذا. والبيان ماذا يقصد به؟ البلاغة. البلاغة مع أنهم يدخلون في البيان البديع وكذلك المعاني هي تدخل فيه، لكن إذا قيل علم البيان هم يقصدون به يعني علم البلاغة. والأدب يدخل فيه علم العروض، نظم الشعر إلى غير ذلك. وكتاب الهاشمي الذي هو جواهر الأدب هو يتعلق بمثل هذا. بقي الصرف، الصرف هو داخل في النحو عند المتقدمين، كتب الصرف أو درس الصرف هو داخل في النحو، فهم ضمنوا دروس الصرف كتب النحو، إلا أن المتأخرين وجاء أيضا على المتقدمين أنهم فصلوا هذا الفن لغموضه ولما فيه من يعني مسائل تحتاج إلى مزيد اعتناء. والفرق بين علم الإعراب أنهم يجعلون النحو على شكين، إعراب وصرف، فالإعراب يتعلق بأحوال أواخر الكلم، والصرف يتعلق ببنية الكلمة العرب ببنيته، وأيضا البحث حول مثلا الزيادة والإعلال والإبدال والقلب وغير ذلك كله في الكلام العربي. قال ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة، إذ ما أخذوا الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرحوا مشكلاتها من لغتهم فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة، وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصود الكلام حسب ما يتبين في الكلام عليها فنا فنا. والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحو، يعني أهم علوم اللسان العربي النحو، إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول المبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل الإفادة. وكان من حق علم اللغة التقدم. ما معنى التقدم؟ يقدم علم اللغة على أي فن، هذا معنى. لولا أن أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير، إلى قوله لما ذكر علم النحو قال اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده. طيب هذا كلام إلى آخره، هذا كلام الخلدون. أيضا ننظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والكلام الذي عند ابن خلدون في المقدمة صفحة 612، هذه كملح ومقدمة ذكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام، ماذا جعل شيخ الإسلام؟ التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار أو للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، يعني الاعتياد بالنطق بغير العربية مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه. وقال إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف. وقال أيضا، يعني اقتبسنا الكلام الذي نريد، واعلم أن اعتياد اللغة يعني التعود على النطق باللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. كيف ينطق باللغة العربية؟ كيف يتكلم بها؟ ها؟ كيف سينطق الإنسان؟ لا بد من تعلمها حتى يعرف كيف يتكلم باللغة العربية، فلا بد. إذن اللغة العربية كما سمعت اعتياد الخطاب بها والتكلم بها يؤثر في العقل والخلق والدين، لأنه يجعلك تشابه صدر هذه الأمة، فإذا شابهت السلف كنت متخلف على قول سفهاء هذا الزمن. قال تزيد العقل والدين والخلق. قال وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم الطبعة التي هي مجلد، هناك طبعة مجلد وهناك مجلدان 311 إلى 317، نرجع أيضا هنا ابن عبد البر رحمه الله نقل كلاما حول موضوعنا. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق، وهو أمير المؤمنين، يكتب إلى الآفاق إلى الأمصار إلى البلدان، أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. قد تقدم ذكر هذا الخبر عنه فيما سلفنا من كتابنا، وذكر هنا بعض الأسانيد، وذكر أيضا بالإسناد الصحيح عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن، ما هو على السب، إذا لحن ضربه، هذا السلف. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. كيف يكون العلم بدون نحو؟ وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم اللحن مثل برنس لا رأس له. البرنس الذي وضع على الرأس، يعني البرنس موجود وما بش رأس. أيضا هناك آثار ننقل منها ما تيسر. كتاب الخطيب رحمه الله الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هنا بعض الآثار حول التشديد في اللحن وكراهية اللحن للفقيه والمتعلم. ساق بسنده رحمه الله إلى حاجب بن سليمان قال: سمعت وكيعا يقول: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث وكنت ربما لحنت، فقال لي: يا أبا سفيان. من هو أبو سفيان؟ وكيع بن الجراح. تركت ما هو أولى بك من الحديث؟ فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء أولى من الحديث؟ فقال: النحو. فأملأ علي الأعمش النحو ثم أملأ علي الحديث. وساق بسنده إلى المازني قال: سمع أبو عمرو أبا حنيفة، أبو عمرو بن العلاء إمام من أئمة اللغة، سمع أبو عمرو أبا حنيفة يتكلم في الفقه ويلحن، فأعجبه كلامه واستقبح لحنه، فقال: إنه لخطاب لو ساعده صواب. ثم قال لأبي حنيفة: إنك لأحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس، أنت أحوج أن تصلح لسانك. وساق بسنده إلى حماد بن سلمة قال: حماد بن سلمة مثل الذي يطلب الحديث، هذا شديد، مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاه لا شعير فيها. إيش المخلاه؟ لا يعني الآن يضعون ربما للحمار شيء إما عند أن يعملون عليه أو أمامه يأكل الشعير فيها، قالوا حمار معه مخلاه يعني شيء يأكل منه الشعير ما بالشعير. وساق بسنده أيضا إلى عبيد الله بن معاذ العنبري قال: جاء سيبويه إلى الخليل بن أحمد، وهؤلاء أئمة النحو أئمة اللغة العربية، سيبويه والخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد شيخ سيبويه من مشايخه، فشكى إليه حماد بن سلمة لأنه كان يطلب الحديث عند حماد بن سلمة سيبويه، قال: سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعوفة، هكذا قال رعوفة يعني رعوفة أي الدم، وهي رعفة يعني لحن، منه سيبويه، لا سيبويه هذا في بداية الطلب، فانتهرني يعني الآن سيبويه يشكو إلى الخليل بن أحمد أن حماد بن سلمة انتهره، فانتهرني وقال لي: أخطأت، إنما هو رعفة. فقال له الخليل: صدق، أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة، يعني قابل المعروف بهذا الكلام، هذا خير، هذا نصيحة لك، كأنه يقول له. ثم ساق بسنده قال: سمعت أبا زيد النحوي يقول: كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو، يعني هذا صار نحوي حتى صار لقبا له، أني دخلت على جعفر بن سليمان فقال: أدنه، ابن سليمان الضبعي يعني يقول أذناي مطرب. فقلت أنا دني، فقال لا تقل يا بني أنا دني، ولكن قل أنا دان، يعني دني من الدناء، ودان من الدنو، من الدنو أي أنا قريب، أنا دان اللفظة. ثم ساق بسند أيضا هنا أبيات لكن أخذ المختصرة. قال أنشدني، قال أنشدني السياري، قال أنشدني المبرد، قال النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء يعظمه إذا لم يلحني، يعني تعظمه، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني. وأيضا ساق بسنده إلى المبرد، والمبرد من أئمة النحو واللغة العربية. النحو زين وجمال يلتمس، يأخذ من كل العلوم بالنفس، صاحبه مكرم حيث جلس، هل يستوي رب الحمار والفرس من عاب طيب هذا هو هل يستوي رب الحمار والفرس. ثم ذكر إسناد الأثر الذي نقلناه عن ابن عبد البر، النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. ثم ذكر كراهية اللحن، وذكر بعض الآثار عن بعض من كان يلحن. علم اللغة العربية هو سهل جدا، ربما يستصعب طالب العلم ومن يريد طلب العلم أي فن، ما هذا الاستصعاب خاص باللغة العربية، لكن لكثرة ما يسمع الإنسان من التهويل في جانب النحو، ربما يقول بعضهم النحو هذا أنا ما فهمت، النحو هذا يعقد، النحو هذا معقد، النحو هذا ما، فيورث عند بعض الطلاب يأس، واليأس هذا خطير في حياة طالب العلم. لا تيأس أبدا، واستعن بالله عز وجل ولا تعجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ذكر لنا مرة واحد كان يدرسنا أظن في اللغة العربية أو في أي درس عن طالب في زمن الشيخ رحمه الله في دماج، قال كان من أشد الطلاب بلادة خاصة في النحو، مقفل للنهاية ولا يفهم شيء. قال فدرس، فكان ربما إذا سئل عن أسهل شيء ما يجيب، فكرس جهده وحاول ودرس وراجع ودخل في الدروس، فصار من أقوى الطلاب في هذا الفن، يشار إليه بالبنان، صار مرجعا لطلاب العلم في هذا الفن الذي كان أصعب شيء عليه. وكما قال شيخ ابن عثيمين، قال علم النحو بابه من حديد وسقفه من قصب، بابه من حديد وسقفه من قصب، أنت افتح وادخل فتجده سهلا بإذن الله عز وجل. واستعان بالله عز وجل لا أثرها. نعم لو كنت من أذكى الطلاب وأنت ما تحرص على الدرس لا مراجعة ولا مذاكرة ولا تحضيرا، أيضا من أسباب من أعظم أسباب فهم الدرس أن تحضر الدرس، أن تقرأ الدرس قبل الحضور، لا حضر الدرس اقرأه. هكذا كان طلاب العلم في دماج يجتمعون ويقرؤون، يعني يراجعون الدرس الماضي، وربما قرأوا الدرس الآتي قبل مجيء المدرس، يقرأ ما هل فيه شيء، ما في شيء يقرأ، فما يأتي المدرس يشرح إلا وقد صار عنده خلفية، فيزداد الدرس رسوخا في ذهنه بالمراجعة بالمذاكرة بالمدارسة بحفظ التعاريف هذه شيئا فشيئا، معلومة وإلى معلومة إلى فائدة إلى فائدة، ما تدري إلا وقد انفتح أمامك هذا الفن وإذا بك ما شاء الله تحبه وتستفيد منه وتدرس نعم. وربما تستفيد إذا درست أضعاف أضعاف استفادتك إذا درست، هذا لا شك فيه. نعم، درسنا بعض الناس ذات مرة في القطر، كنا في معبر فوصلنا إلى باب من الأبواب في القطر وهو يشرح 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 ثم يقول صدقوني يا إخوان الآن فهمت الدرس. المدرس هو نفسه قد درسه ما أدري كم مرة وراجعه والآن وفي ذلك الوقت يقول الآن أنا فهمت هذا الدرس، قال كان مغلق علي بعض العبارات الآن قال فهمته في تدريسه. أيضا أنت لا تعقد نفسك إذا لم تفهم بعض الجمال أو بعض الأبيات، لا تجعلها حجر عثرة، تجاوزها. نعم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وتجاوزه إلى ما تستطيع، واتبع الأسهل فالأسهل. حتى هذا متبع في اختبارات طلاب المدارس والكليات والجامعات، تأتي ورقة الاختبار إذا ركز على الأسئلة الصعبة اختبط وانهارت قوة، لكن ينظر فإذا رأى أسئلة سهلة يبدأ بها يحلها بكل ارتياح بكل طمأنينة مرتاح، ويستحضر كل ما حفظه وما راجعه، ثم في آخر المطاف يركز على الأسئلة التي صعبت عليه ولا يعقد نفسه من البداية. فأنت لا توقع أن هذا علم النحو كأنك ستصعد إلى رأس الجبل أو تنحت الحجارة، واسهل هو حفظ تعاريف وفهم جمل وأشياء يعني اصطلاحية ومع الممارسة سهل إن شاء الله وسهل. والمدرس الذي يصعب الفن على طالبه هذا مدرس يقول هذا درس صعب، نعم قد تقول للمبتدئ الذي ما درس ولا سبق له شيء تقول هذا لا تحسنه هذا ربما ما تفهمه ربما، أما يعني تعقيد الطالب من الدرس إلى أنه يتصور أن هذا شيء لا يستطع هذا في نظر. سلام، فهو سهل إن شاء الله، ومن غدا إن شاء الله نبدأ.